Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 29 أبريل عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استمرار الاشتباكات في الخرطوم وسقوط قذيفة في حلة خوجلي وقصف جو عنيف غرب أم درمان واتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة. نقابة الأطباء في السودان تعلن عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 387 والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات في 15 أبريل. حاكم إقليم دارفور يناشد الأطراف بالكف عن القتال، ووزير خارجية أثيوبيا التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. إجلاء 104 من موظفي الأمم المتحدة من مطار الفاشر إلى تشاد ومنها إلى نيروبي، والاتحاد الأفريقي يطالب البرهان وحميتي بالكف عن السلوك غير المسؤول. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت القوات المسلحة عن تعرض طائرة إجلاء تركيا لإطلاق نار من قبل قوات الدعم السري يوم الجمعة أثناء هبوطها بمطار وادي سيدنا، مما أدى إلى تضرر خزانة الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها، وأشارت إلى هبوطها بسلام وجاري إصلاح الطائرة. وحذرت القوات المسلحة من محاولات المتمردين عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة. وأكدت السلطات التركية عن إصابة طائرة إجلاء تركيا بالخرطوم بعد إطلاق النار عليها أثناء هبوطها بمطار وادي سيدنا بأم درمان، وقال بيان للسلطات التركية أن الطائرة كانت في مهمة إجلاء مواطنيها العالقين في السودان. من جانبها نفت قوات الدعم السري اتهام القوات المسلحة بمهاجمة قواتها طائرة الإجلاء التركية، وحملت المسؤولية للقوات المسلحة. تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم صباح يوم الجمعة رغم إعلان الطرفين للهدنة، وسمع دوي انفجارات في بعض مناطقها، وشهدت مناطق جبل أولية بالخرطوم اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة استخدمت فيها الجيش سلاح الطيران والمدافع الثقيلة، مما تسبب في هلع وخوف المواطنين. وقال مواطن لراديو دبنجا من جبل أولياء في هذا الخصوص:
نحن ما جاءت نظارات كثيرة، في الواقع جاءت بسيطة، لكن طبعا وضع في بيوتنا منفجر انفجاران في بيتي منهم واحدة، لكن كل الشغل كان بيدور داخل المدينة، داخل مدينة جبل أولياء، جبل أولياء المدينة.
أعلنت القوات المسلحة وقوات الدعم السري موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية الخامسة على التوالي لمدة 72 ساعة إضافية بناء على مساعي أمريكية سعودية. وقالت القوات المسلحة في بيان أن تجديد الهدنة الخامسة جاء بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات. قال الاتحاد الأفريقي إنه طلب من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو بالكف عن السلوك غير المسؤول واحترام حياة المدنيين والتفاوض من دون إبطاء. ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالهدنة الخامسة بين طرفي الصراع في السودان. وحث بلينكين في تغريدة على تويتر طرفي الصراع على الالتزام بإنهاء القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي أن قيادات الحركات المسلحة قررت تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين بالتعاون مع السلطات المحلية، وذلك منعا لتوسع دائرة الانفلات الأمني بعد تصاعد المواجهات المسلحة في الخرطوم وامتدادها إلى عدد من المناطق خاصة دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الحرب في الخرطوم اشتعلت، تركت فراغ كبير جدا في الولايات وخاصة في ولاية دارفور، فبدأت آمال النهب في شمال دارفور وفي جنوب دارفور، وخاصة طبعا في جنين انحرفت انحراف واسع جدا. لذلك وجدنا بأن نتحرك اتجاه لتكوين قوة مشتركة من القوى حركات المسلحة.
عاد الهدوء إلى مدينة الجنين عاصمة غرب دارفور يوم الجمعة بعد الاشتباكات التي استمرت 4 أيام من القتال أدى إلى مقتل أكثر من 90 قتيلا. ونفى محمد عبدالله الدوم الوالي السابق لولاية غرب دارفور وصف القتال بالطابع القبلي، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نزاع أصله ما قبلي، نزاع بتاع الناس معينين دايرين يحتلوا أراضي الآخرين ويستغلوا في مواردهم. المواطن ما تعرف النزاع الحاصل بالخرطوم ده، يبع عرباتهم بيونهم بأشياءهم جهارهم جايين يلعبوا فقط، ما قبلي هو مجموعة بتاع الناس مجرمين يتجمعهم كل أنحاء دارفور.
كشفت نقابة أطباء السودان عن نهب مستشفى الجنينة بولاية غرب دارفور جراء الأحداث الدائرة بالإقليم منذ 5 أيام. وقالت النقابة في تقرير جديد عن وضع المستشفيات في البلاد أن مستشفى الجنينة في إقليم دارفور تعرض للنهب مجددا، وتعرض قسم الأطفال في مستشفى إبراهيم مالك في الخرطوم للقصف رغم توقفه عن العمل، بجانب الاعتداء على 6 عربات إسعاف من قبل القوات العسكرية وغيرها. وقالت أنه لم يسمح لها بالمرور لنقل المرضى. وقالت أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 387 والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات. كشف حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركم الناوي عن تكوين قوة لحماية حقوق أهل دارفور خاصة في مناطق الحرب واكتظاظ السكان. وقال مناوي لراديو دبنجا أن هذه القوة ستكون مهمتها حماية المواطنين وتقديم العون والتسهيلات لهم خاصة في مناطق الاكتظاظ السكاني. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مفكرين بأن يتم تكوين قوة لحماية الحقوق يعني في دارفور، دفاع عن دارفور وخاصة في المناطق الاكتظاظ بالحرب أو اكتظاظ بالسكان، هذا هو الأمر الذي نحن نجري فيه.
دعا حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي طرفي الصراع القوات المسلحة والدعم السريع الكف عن القتال. وقال لراديو دبنجا إن الحرب الدائرة الآن لا معنى لها، وشدد مناوي على ضرورة اتخاذ قرار واضح من قبل القادة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وبرضو من هنا أنا جزء من المبادرة الوطنية التي الآن تجري ما بين الأطراف المتحاربة قوات المسلحة والدعم السريع، برضو دعوتي عبركم بأن يكفوا هذه الحرب، ليست لها في الحقيقة معنى ولا ليس لها منتهى إن لم يتم في الحقيقة قرار واضح من قبل القادة الأساسيين وبقرار شجاع لوقف هذه الحرب.
في إطار جهود حكومة ولاية جنوب دارفور والمبادرة المجتمعية الرامية لفتح المسارات الإنسانية، تواصلت جهود حكومة الولاية بقيادة حامد محمد التجاني والمبادرة المجتمعية بالطواف المستمر على سوق نيال الكبير لليوم الثالث على التوالي، بهدف التأكيد على استمرار فتح السوق وتحقيق الطمأنينة في نفوس المواطنين وعدم الالتفات للشائعات. أجلت دولة فرنسا خلال اليومين الماضيين 113 موظفا من بعثة منظمات الأمم المتحدة العاملة بالفاشر وبالتنسيق مع السلطات بالإقليم، حيث تم إجلاء عدد 102 موظف يوم الخميس وعدد 12 موظف يوم الجمعة. قال وزير الخارجية الأثيوبي أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في السودان وأنه يتطلب التزاما قويا من قاداته. جاء ذلك عقب بحث رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد مع كل من قائد الجيش السودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عبر الهاتف سبل إنهاء النزاع. وضعت شرطة ولاية جنوب دارفور خطة تفصيلية تشارك في تنفيذها كل قوات الشرطة بالولاية بما في ذلك الإدارات العامة والمتخصصة، والتي تهدف إلى الانتشار الكثيف في كل المواقع الاستراتيجية والأسواق وإقامة ارتكازات بالأحياء بغرض تأمينها وملاحقة المتفلتين وضبط المسروقات وفتح بلاغات جنائية في مواجهة كل من يتم ضبطه متلبسا. قتل آدم الدومة نائب رئيس الهيئة النقابية لأطباء غرب دارفور في الهجوم على الجنينة يوم الخميس، ونعت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان وفاة الفقيد بعد إصابته بطلقة ناري في أحداث الاقتتال الأخيرة بمدينة الجنينة. واصلت اللجنة العليا للطوارئ بولاية كسل عقد اجتماعاتها برئاسة أمين عام الحكومة الأستاذ عادل عثمان علوب، واستمعت اللجنة إلى تقارير انسياب المواد البترولية والسلع الاستهلاكية والجهود الكبير لتوفير المواد البترولية، حيث لا توجد أي مشكلة في الجازولين وتوفره في جميع مدن الولاية. كشف ممثل معتمدية اللاجئين بولاية القضارف مأمون عبد الله عن وصول 1223 لاجئ ورعاية من دول مختلفة خلال هذا الأسبوع، وتم ترحيلهم إلى معسكر وتشريفي بمحلية ريفي كسلة بالاتفاق مع الجهات الأمنية. وأشار إلى فرز اللاجئين الحاصلين على بطاقات، وتم ترحيلهم إلى معسكر الشجراب بمحلية ريفي والدلحليو والقيام بتوفيق أوضاع البعض بمدينة كسلة. وصف الصليب الأحمر الوضع في السودان بالمأساوي جدا، وقال مدير الإعلام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيرمان للعربية: بات من الصعوبة استمرار العمل داخل العاصمة، وقررنا الخروج من الخرطوم ونعمل على بذل ما نستطيع لتقديم المساعدة الإنسانية الملحة. وأوضح أن المنظمات الإنسانية أوقفت أعمالها بسبب الوضع الأمني لعدم وجود ضمانات أمنية من طرفي الصراع. عقد والي القضارف المكلف والسفير الأثيوبي بمباني جهاز المخابرات العامة بالقلابات اجتماعا ناقش القضايا المتعلقة بسير العمل الهجري بالقلابات والمتمة، وأكد الجانبان التزامهما بتذليل العقبات التي تعترض إجراءات سفر المغادرين للسودان، مؤكدين العمل بتعاون وتكاتف لتأمين وتسهيل الإجراءات والعمل على تطوير العلاقات بين الشعبين السوداني والأثيوبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية التي تضم شخصيات عامة وأكاديميين والإعلاميين ورموز دينية وأهلية العمل على إيقاف الحرب فورا وإسكات صوت البنادق والسعي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية والخدمية والبيئية العاجلة للمواطن والمناطق المتأثرة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
Thank you. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد النور بالكمين من الكوادر الطبية في معمل ستاك القومي بالخرطوم، عشان ما يكلمنا عن الحاصل بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية حول دخول قوة من الدعم السريع إلى المعمل والاحتماء بداخله. عايزين نشوف المخاطر المحتملة من هذا الأمر حال حدوث تسريبات وتلوث بيولوجي. أهلا ومرحبا بك السيد النور بالكمين في راديو دبنجا، الحاصل شنو بالضبط؟
والله انت عارف انه انا لغاية مبارح لغاية العصر امس انا بفتش المعلومات زي عشان عارف انه هم دخلوا سووا شنو، لكن ما لقيت غير انه التحذيرات هو الدبليو اتش او. والله يا اخي الان طبعا احنا المعمل مفروض حاجات خطرة جدا، في بوليو اورجانيزم وفيه وفي بداتيز بي، كلها عبارة عن فروزن اورجانيزمز موجودة. يعني خوف الكبير ان احنا كناس عمال في المعمل انه هم هيخشوا وهيقوم يعبث بالديب فريزرز دي، وبالتالي بيدخلوا ممكن الحاجات دي يحصل لها ديفيوشن كده، بيبقى بيدخل البلد كلها في مشكله. بس المعلومه اللي عندنا المؤكد انه الدبليو اتش او قام حذرهم، قال لهم انه المعمل ده خطر عليهم كاشخاص قبل ما يكون خطر على المجتمع. دي المعلومه الوحيده اللي عندنا، انه هيئه الصحه العالميه حذرتهم انه وجهتهم بصار بشكل رسمي انه وجودهم في المعمل بعدم المعرفه وعدم الايمان بالمساله دي خطر عليهم هم قبل ما يكون خطر على الانسان اللي حول المعمل ولا على السودان كله. بعد ذلك تاني ما علينا صراحة قلنا نشوف له في مستجدات جديدة، فللأسف نحن من الصباح مكولين هم مضروب الضرب من الصباح لغاية
موجودة. نعم، إذا هم قطعوا الإمداد الكهربائي عن المعمل الحاجة دي برضو بيكون فيها خطورة؟
والله الكلام إذا صح طبعا خطر جدا، خطر خالص، لأنه نحن عندنا جنريتر زي ما قلت لك، عندنا شلل الأطفال، عندنا الحمى النزفية، عندنا الحمى، عندنا إيبولا، عندنا فيروسات بأنواع سواء كان هيباتيتس بي أو سي ولا اتش اي في، وعندنا البكتيريا النوع المختلف، النوع المختلف من البكتيريا الجنس بروتيوس وإيكولاي، حياة كثيرة بلس البكتيريا كلها خطرة، حاجة اسمه كوكومارينجو اللي هو تحت السحائي، كلها عندنا احنا مجمدة موجودة في الثلاجات المجمدة، فأي قطع كهرباء منها لفترة محدودة، فترة بتاع ساعة ساعتين، ممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا على البلد كلها.
ممكن الحاجة تسرب الفيروسات دي؟
جدا طوالي، إذا الفيروسات دي قطع الكهرباء وصلت درجة ممكن هي تنشط فيها، وهم لا بيجهلوا فتح الثلاجات عشان يدارون حاجة ياكلوا ولا كذا، ده تبقى مصيبة كبيرة جدا على البلد كلها. فالحاجة دي كلها محفوظة في درجة حرارة معينة، وقت درجة حرارة نشاط تدميد، وقت ما الكهرباء دم قطعوها وفتحت الثلاجات لسبب الأسباب والدرجة الحرارة وصلت يعني مستوى يمكن الميكروبات دي تنشط فيها، وهم فتحوا الثلاجات تبقى خطر عليهم، وهم ذات تبقى خطر على المجتمع والبيئة كلها، بتبقى بعد ملوثة بالذات حوالين في دائرة الخرطوم، ممكن بعد ذلك تنتشر زي ما قلت لك لكل بقاع السودان يعني عن طريق الناس.
نعم وحس بالنسبة للناس الموجودين بالقرب من المعمل، لو في نصيحة يعني أنتم بتقدموا لهم حسي حاليا يعني في الظروف بتاعت الحرب والمعلومات الغير مؤكدة، لأنهم عشان يكونوا في إطار آمن، يعني
الإطار الآمن هنا في الحالات دي هو فقط أنه بقدر المستطاع الاستخدام الكمامات البوية الواقية، يعني لأنه نحن الميكروبات عندنا غالبيتها ممكن تنتقل عن طريق استنشاق أو إنحاليشن، فده واحد من الميكروبات الخطر جدا ممكن تنتقل بطريقة دي. الحاجة الثانية المحاذير الثانية إنه هم طبعا في الدعم السريع من الضايقوا ممكن يخشوا على الناس يختلطوا بالناس، ودي طبعا مشكلة ثانية أكبر. نحن سعين بطبيعتنا عفويين، ممكن جدا يستقبلوه وتعاملوا معه بعفوية جدا، وهو بيكون حامل ميكروبات سواء كان في هدومه من خلال وجوده في المعمل وتسريب الميكروبات دي، أو من خلال حتى تعامل بشكل مباشر مع الأيدي بتلاجات بيهبش الحاجات دي على سنة، هو زي ما قلت لكم حاجة يأكلوها ولا حاجة يشربوها، وبالتالي هو بيكون خطر. فيمكن من 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 أمثل الحديث إنه والله إنه من 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 أهم شروط إنه يكونوا ناس يكونوا يتعلموا من أو يحاولوا يقوموا كما ربنا ما يقدر. والحاجة الثانية إنه يحاولوا يكونوا حذرين جدا ما يتعاملوا مع النازل بأي شكل من الأشكال، حتى لو جو دايرين يخدموه من بعيد لبعيد، يعني ممكن من الحي من بعيد لبعيد حاجات من دول ذاته ثاني يرجعوا خلاص يفكوها خلاص يجوا يحرقوا ويعملوا أي حاجة. حاجة ثالثة والأخيرة إنه هم يحاولوا بقدر ما يقدر إنه يتجنبوا الحوامة حول إن المعمل في شارع رئيسي مثلا شارع الطابية أو شارع القاضي. طبعا احنا عندنا ثلاث شوارع أساسية، في شارع الطابية اللي هو بيجي القيادة العامة، في شارع القصر الجامع القصر اللي بيجي في السكة حديد، وفي شارع السيد عبد الرحمن طاهر البناني شارع الطابية عند القيادة هناك. هذه ثلاث شوارع أساسية ممكن الناس يكونوا حايمين فوقه. في كل الأحوال هي الشوارع دي خطرة، الدائرة دي دائرة خطرة جدا بالنسبة لهم، بالنسبة لأي إنسان بيكون مثلا يعني يتجول في المنطقة دي هو بيكون في خطورة. فكان الناس حول المعمل هم المفروض يكونوا حذرين جدا في هذه الحاجات دي، تسميم والتعاون مع نازل بحذر، وبالتالي عدم التجوال.
نعم، هو بالنسبة لهم هم ذاتهم يعني الناس الخشوا المعمل ديل إذا يعني لا قدر لهم قدروا وصلوا الثلاجات دي ويعني فتحوا الثلاجات دي، هم بالنسبة لهم هم زادوا لصحتهم ولسلامتهم، هم مفروض يعملوا شنو؟
هم كدعم سريع عشان يحموا نفسهم، المفروض يتبعوا الحماية الشخصية بالنسبة للكادر الطبي اللي بيكون شغال في المعمل، اللي هو انه اهم حاجة بيقول ما يهبش الحاجات دي، ما بيكون لابس جونتا الشيء الثاني، هو بيكون لابس لبس واقي اللي لبسه هو اللي هو لبس الواقي ده، وقت ما هو مارق من المعمل يبص يخليه جوه المعمل قبله. والحاجة الثالثة انه يكون لابس برضه تمام ونص اللي يقول لابس مكمم نفسه.
نعم. طيب بالنسبة ل يعني السلطات الآن، يعني مفترض الخطوة المفترض الجهات الرسمية تتخذها شنو؟
الجهات الرسمية يعني الحال المفروض الجيش المفروض ما يدخل خالص في الحالة زي دي، يعني هنا المفروض يكون الفريق الصحي أو الفرد الصحي المدني هم اللي يقدر يتعامل مع الناس ديل. وده طبعا دي مسألة فيها خطورة كبيرة جدا بالنسبة لهم ذاته، اللهم إلا لو كانوا هم محميين عن طريق الصحة العالمية والمهزب اللي بشكل عام زي أطباء في الحدود المهزب الطبيب عموما، فجل ممكن يستصحبوا معاهم الفريق الطبي فهموا النازل إنه والله هم اللي بيعملوا فوق ده خطر، في حال إنه هم دخلوا بالتليك جهلا ما فيش طريق إنه يتعاملوا مع المعمل ده بالأخير عشان يقوم طيران مثلا أو حتى يقدرون بنيران عادية، لأنه دي ممكن تخش تعطل الثلاجات دي وتعطل التكييف، وبالتالي بيكون الجيش نفسه أو إدارة الدولة ذاتها تكون ساهمة كبيرة في نشر أمراض فيها نحن بنعتبرها في أعمات المقضية عليها في المستوى العالم، لكن بيكون عندنا منها عينات محفوظة موجودة عندنا مثلا زي شلل الأطفال أو حتى الإيبولا أو إلى آخره. هو ممكن تبقى وطوع الانتشار ويبقى سريع جدا، ما في دولة الإدارة السودانية إلا إنها تقوم تستخدم المنظمات الدولية مع فريق الطب مع الناس ديل أخذ يقنع الناس ديل، بخلاف إذا معته البلد ممكن تخش في كارثة أكبر من كارثة السلاح والرصاص.
نعم، برضو في كلام بأنه الناس ديل يمكن يكون عندهم جرحى وكانوا عايزين يشيلوا دم، بيقولوا انه في مراكز بتاعت بنك دم قريبه من المعمل، فالحاجه دي برضو يعني اذا هم فعلا مشوا وجو دايرين يشيلوا اللي هو الدم من هناك، الحاجه دي بكون فيها خطوره ايضا.
طبعا خطوره كبيره جدا، لانه الدم ما بتنقل كده على بابه، بتنقل سايح على عواحيني كده، تقدر تقوم تديزوا الدم طالما لم تعمل تحليل معه تحليل معملي، او نحن بما نحن نسميها تيانوس، عندنا تحليل تيانوس لو ان نتاكد والله زولنا بالله الدم ده معدوم، ونقول لهم هم متجانسين، يعني ما في حساسية، ما بتحصل أي إشكال، ما في تفاعل يحصل ضرر يجي حساسية اللي نقول لهم الدم ده جانب. الجانب الثاني إذا حتى هم عندهم فريق طبي عشان مثلا ينقلوا الدم يشيل الدم الموجودة في البنك، هذا تبدأ مصيبة، لأن أنت بتقدر نحن في بعض الدم بيكون في التلاجة ربما يكون لسه شالوه ما عملوا تحاليل، ما بنعرف فيها فيهم المرض المشخصة والمفحوص إحنا نسميها بيكون موجودة في جهة، والغير مفحوص بتكون موجودة برضه في محل ممكن هم لو حاولوا يتعاملوا بسرعين الإبرة، فحتى لو كان فريق طبي هو حاول إنه والله يجيبهم ذرين قزناسهم ممكن يقولوا برضه أمراض خطر جدا على الناس، وبالتالي برضه ممكن يكون سلسلة تنقلات انتقال الأمراض منهم لأشخاص تانيين غيرهم. فوق ده كله نحن في السودان عموما عنده مشكلة في ما يعرف بالبلد باكس اللي هو حاويات الدم الأكياس اللي نقول بالدم. السودان عنده فيها مشكلة من وقت، يعني يمكن من قبل رمضان في شوف كبير جدا في حاويات المتبرعين للدم الغير جميل جدا، بيشيل جربونة 50 سيسي أو 500، فدل معدوم 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 خالص. فهم حتى ما أنا أعتقد أنهم موجود بالنسبة للشهداء، وإذا توجد عندهم لو هم دار التعاون معه بفهمين والله ينقص فقط ينقذوا ناسهم، فده برضو تكون مصيبة كبيرة أكبر تاني برضو، يعني ما أقل خطورة من الميكروبات المجمد اللي عندنا في الثلاجات في المعمل جوا.
نعم، في أي رسالة للمواطنين بخصوص الحاجة دي؟ أي إن كان إذا لا قدر الله مثلا حصل أوت بريك أو انتشار أو تلوث، الناس يعملوا شنو على المستوى بتاع السودان؟ يعني لأنه بيقول إنه الخطورة ممكن تتعدى حتى السودان.
بالضبط، على مستوى السودان نحن في حال إنه نحن خطبة لو عقدنا نسبة 1% أو 0.5%، إنه والله الناس ممكن يتعاملوا مع الميكروبات المجمدة دي بسبب حلالية أو بشكل غير علمي، وبالتالي ممكن ننتقل المرض. طبعا انت في زمن صعب جدا انك تشخص والله الحالة دي، اول مثلا والله الحالة المنتشرة في مثلا في العاصمة، طبعا احنا نبدأ بالعاصمة، لو قدر انه حصل اي مستشفى خاص شخص حالات خطرة من الحياة قلت عليك زي الايبولا، ولا اللي هو سميها شبه طعم في السودان ما في، ولكن عندنا حاجة زي الدينجو ده، ولا احنا نسميها الحمى النزفية كان قريب في كردفان، انا كنت شاهد على الكلام ده في شهر 10 السنة الفاتت او الى اخره، الحمايات الخطرة دي. في حال انه الكلام ده يحصل والناس يكرهوا، طبعا واحد من الحاجات اللي احنا بنعملها انه والله يا اخي اذا شخص اسرة ما او دائرة ما انه والله النازل بيعانوا من ده الرطواري، بيكون في برغم انها في حرب لكن المفروض يكون في اللي احنا بنسميها حجر، او احنا نحن بالسودان احنا بنسميه نقول لك رنكينه، انه الدائره دي ما تمرك منها زول، ما يمرك منها زول ولا يدخل زول. دائما كان نفر انه تمر والله مثلا ده حصل في دائره معينه، المفروض الموجودين اللي حصلت لهم الحاجه ما يتحركوا خالص، يكونوا موجودين في محلهم علشان ربما لو نجاح ينجو والكبار ربما عرض لهم يموت. في المقابل ما يجي داخل زول من برا والله انه عندي قريبي مثلا بحته البرنامج قال مثلا والله يلقوا عنده ايبولا مثلا،
نعم
نهائي ما المفروض يجي خاش يقول لي والله انا داير مش اشوف قريبي ده وقريبتي ده عيان والله، لانه قالوا مثلا الاشتراك حصل فوق كده وكده وكده، نهائي ما يخش ميمشي والمصاب او دائره المصابين يتحركوا. ده عنده انجع وسيله لانه المرض ما ينتشر لقدام. فاذا ده حصل ونحن والله نامل انه المستشفيات الخاصه الشغاله يقدر يطلع بالدور ده، إذا في مسائل الخطر أدركوا ونحن نتمنى إنه ما يحصل ضغط إفراضات حصل ده وهم قدروا يشخصوا، فده المفروض يحصل إنه والله الدائرة دي بس يقوم يبلغوا السلطات حتى العساكر الجيزات يبلغوا إنه الدائرة دي إحنا ما دارينه ناس يمرقوا برا، لا في زول يخرج لا في زول يمرق هنا، ممكن يتم حصر بطريقة سريعة جدا يعالجوا الناس لو كانت بداية في بدايتهم كلها تتعالج، الحالة كلها ممكن تتعالج، وبالتالي نكون حمينا انه ينتقل حتى داخل الخطوم لحياه ثانيه او لدائره ثانيه او لمحليه ثانيه. اذا حصل ده لا قدر الله ويصير لنا ما يحصل، انا عارف ان احنا ممكن السودان كله نسوق لامراض وبائيه خطر جدا، ما اعرف ممكن الامم المتحده ذات اول وهي الصحراء العالميه عادي ان تقوم تدير الامور بشكل كويس.
مستمعي راديو دبنجا الافاضل، الكام معانا هو النور بالكمين من الكوادر الفنيه بمعمل استاك القومي في الخرطوم، وحدثنا عن خطوره حدوث تلوث بيولوجي حال تعرض المعمل للاعتداء جراء تواجد قوات الدعم السري داخله، أو في حال قصفه جراء الاشتباكات المباشرة بين الدعم والجيش وحدوث تسريبات للفيروسات المجمدة بداخل المعمل. وشكرا لكم وإلى لقاء جديد.
This is a message for British nationals in Sudan.
هذه الرسالة موجهة للمواطنين البريطانيين بالسودان.
You are eligible for military evacuation from Wadi Sayyidna.
أنتم مؤهلون للإجلاء العسكري من مطار وادي سيدنا.
This is 30 kilometers.
على بعد 30 كيلومتر شمال الخرطوم.
Please note, we can.
نعلمكم بأننا نخلي فقط المواطنين الذين يحملون الجنسية البريطانية وأطفالهم تحت سن 18. وأفراد الأسرة المباشرين. يجب أن يكون لديكم وثائق قانونية تمكنكم من دخول المملكة المتحدة. ننصحكم بعدم السفر أثناء حظر التجوال أو قبل طلوع الفجر. يجب أن يكون في حوزتك الجواز البريطاني أو أي وثائق فيزا بريطانية. قبل مغادرة المنزل خذ بصحبتك حقيبة صغيرة واحدة. يؤسفنا بأنه لا يمكنكم اصطحاب أي حيوانات منزلية معكم. تأكد بأن يكون لديك ما يكفي من الطعام والشراب لكامل الرحلة. سيتم نقلكم جوا لقبرص ومنها للمملكة المتحدة. لا يمكننا ضمان مقعدكم على الطائرة نسبة للتغير المستمر للأوضاع على الأرض.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
إذاعة راديو وتلفزيون دبنجا يستضيف الشيخ عبدالله داود من مشايخ معسكرات غرب دارفور الجنينة. شيخ عبدالله، بخصوص الأحداث بتاع أميس كده، دايرين نعرف إنه هل الوفيات ده كلهم قدرتوا عرفتوا عددهم، والجرحى عرفتوا عددهم، والوضع أميس كانت كيف، والليلة برضو الوضع كيف، وموقفكم شنو بالنسبة للجهات الممكن يعني تتدخل؟ اتفضل.
طيب شكرا للاستضافة إذاعة الراديو دمنجا. وصحيح إنه علينا عودانا كانت أمس كان عودة مساوية، وكانت إنه مثلا والله معارك دارية من الصباح الساعة 6 لحد الساعة 6 مساء، وكانت إنه يعني الوضع كان بالهلع شديد، والمواسم الروب في داخل أحياء جنينة، وإنه فرق جلة المعسكرات أو المراكز الهواء داخل المدينة، وإلا إنه مثلا الاستضافة بيجي في بيوت بتاع بلوس المواطنين. وصحيح إنه كانت الخسارة في الأرواح كانت إنه 52 قتيل، وما زال إنه مثلا تزايد الناس في مخبوعات، لسه إنه مثلا بيجيبوا تاني واحد أو اثنين. وصحيح كده الجروح كمان إنه الجرح ما في أمان، ما في إنه مثلا البرد ما فوق أمني نهائي، الأمن معدوم، إلا مواطن إنه مثلا في نفسه ما في إنه مثلا جحب أمن به، عشان أنت تقدر تودي لاتجاه الأمن، ومستشفيات معدومة، عشان كده إلا زول إنه مثلا تسعي زولك بنفسك، زولك بنفسك في ديت. وده حالة بتاع إنه مثلا يعني هي كده حالة صعبة شوية. ده خلانا نحن هذي الروح شديد، تلقى في بيت الواحد بتاع مواطن، حتى نحن تاريخ موجودين في بيت بتاع مواطن فوق بيتين أسرة، يعني بيت وزادهم ما شاء الله إنه مثلا مربوين بيتين أسرة، وده زاد إنه يوزوهم كيف ما معروف، الأمتع بتاعهم كلها إنه مثلا محروقة، والناس ديل أسا جايين زول إنه مثلا لسه اللابسه، ما في أي حاجة زول إنه مثلا، حتى الموية منعدم، الكهرباء إنه مثلا قدعاته، وما في بير كده بتسلم موية بدون كهرباء، فهي كده وضع مأساوي شديد. وإنه مثلا حتى إذا كان تمشي تحاولي في وادي تاكجة بشرق المدينة، لما تمشي ذاته إنه تتقوض من نفسك، لحد حتى الآن برضه إنه مثلا في حالة بتاروخ الميليشيات اللي ما زال موجودين في إنه مثلا في السوق، وإنه مثلا الناس أتابهم الروب والحلا، والناس تلقاها إنه مثلا حتى الدقيقة التاحونة ذاته ما شغل، وإنه مثلا إن تمشي التاحونة ذاته ما في سوق، فده وإنه مثلا الموجود يتحرك. فأنا هنا في اتجاه ده يعني كنا إنه مثلا الحالة ده صعبة شوية، حتى يا أخي زينا نحن إنه مثلا يعني نستدعي المنظمات الدولية ده إنه مثلا تجينا عاجل، لأنه ده ما حالة الإنسانية، البلد كلها فيه مستشفى، البلد لا فوق موية، البلد لا فوق إنه مثلا منظمة في حالة إنه مثلا حتى البيت الواحد إنه مثلا كده، ولا الناس ده زاد يستمروا لمتين، أنا هنا حتى بلا حياة ده صعب. عشان كده والله يعني هدارين الليلة قبل بكرة، وحال الإنسانية ده ما إنسانية، فالناس قاعدين بيقولوا إنه مثلا إنه إنسان يتنعم بنفسه، إنه مثلا زول بيقول هو الإنسان في أمريكا، يعني أنا ما عندنا حق في حقوق الإنسان ده، يعني إن ما في حق إنسان إنعدم في الجنينة. وعلينا ندعو إنه مثلا منظمات الليلة قبل بكرة بيجونا عشان إنه ينقذ المواطن ده، والله الإنسان حق ده بلاها، يعني ده ما نقول إنه مثلا بلاها، يعني
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الشيخ داود عبدالله داود، شيخ مشايخ، احد مشايخ معسكرات غرب دارفور بالجنينة للإفادة، وكون معنا في المتابعة. شكرا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج مع المواطن. ضيفتنا اليوم الاستاذه حنان ابراهيم الجاك من مدينه الصافية ببحري، لتحدثنا حول ملامح اول يوم في عيد الفطر المبارك تحت القصف ضمن المواجهات الحادثه الان بين الجيش والدعم السريع.
كل سنه وكلكم طيبين، وتحيه للشعب السوداني. اسوأ عيد يمر علينا في تاريخ السودان، يعني اليوم احنا اصبحنا على صوت ضرب وسخيرة ورصاص ودهانات وطائرات حربية. يعني منذ بداية الحرب لم نشاهد هذه الضربات العنيفة، وللأسف لا توجد معلومة تحدد لنا الحاصل شنو في السودان. يعني تعرضنا لمخاطر خطرة جدا جدا، والدعم السريع ارتكازاته في شارع الإنقاذ والطائرات وأزيزة، يعني ما قدرنا نتحرك، ما قدرنا نطلع حتى على الهول برا في داخل الغرف تحت السرائر بصورة يعني مخيفة 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 لدرجة. وكثير من الطلقات الطائشة أصابت بعض المنازل وأصابت بعض الأفراد، لكن الحمد لله بعد أكثر من 3 ساعات يدوبك الآن نحن نشرب شاي الصباح جراء الضرب العنيف اللي أصلا ما قدرنا نطلع حتى من الغرف. وتحت وابل الرصاص ذهب الناس للصلاة، ولكن كانت الصلاة حزينة جدا، أعداد بسيطة جدا تحت وابل الرصاص، والضربات ذهبوا إلى الجامع لصلاة الصبح، ولا أحد يزور أحد ولا أحد يتحدث إلى أحد ولا حتى التواصل عبر الهاتف. الناس في حالة رعب، لا أحد يستطيع أن يهني الآخر. شوارع حزينة، شوارع مؤلمة، الشوارع فارغة إلا من عصابات النهب. تعرضت الأسواق لسرقات عنيفة، أطفال يسرقون مكيفات، معدات كهرباء، أجهزة، مواد تموينية. الشوارع الآن إذا نظرت إلى الشارع فقط بتجد هؤلاء العصابات المنتشرة. سألت أحدهم من أين سرقت هذه الأشياء، فقال لي إنها من سوق بحري، وسأذهب لأفرغها وأعود ثاني لأخذ المزيد. غياب تام للشرطة، أقسام الشرطة مغلقة، شرطة تضربنا في المظاهرات بالبمبان والقنابل الصوتية والرصاص وتحاصرنا، ولكن الآن عندما احتجنا للشرطة حمايتنا وحماية الأسواق والسكاكين والسوبر ماركت صفت الشرطة تماما، الأقسام مغلقة ولا أثر لعسكري عشان يحمي. تحترق البيوت، أمس احترق منزل، لا لم نجد من يطفئ الحريق سوى قليل من الماء. عيد أهل المنزل عند الجيران لأن البيت احترق، ما في أي معينات، ما في عربات إطفاء، كلهم اختفوا. غياب تام تجاه الوطن وتجاه المسؤولية المجتمعية تجاه حماية المواطن. نحن الآن يحمينا الله فقط، نسبح ونصلي وندعو الله أن يلطف بنا، وما زالت الأوضاع ضبابية وما زال المشهد ضبابي. خرج علينا بعض الإخوان الكيزان من التنظيم يباركوا انتهت الحرب game over، ولكن ما زال الضرب متواصل حتى هذه اللحظة، وما زالت الأوضاع قادمة، ولا ندري من المنتصر ومن المهزوم. ونحن يعني نستقبل العيد على أصوات الرصاص، لم نفرش منازلنا، لم نقدم الحلوى والخبيز، لم نقدم أي شيء، فقط ننتظر ماذا تتصل بنا هذه الحرب، وما هي النتائج المترتبة. والعيد الناس تتغنى بأي حال، عدت يا عيد وعدت يا عيدي بدون زهور، وما في شيء جميل يا أستاذ. نحن عايشين مأساة، حزينين، نعم فرحانين بنهاية شهر رمضان والعيد، لكن في دواخلنا منكسرين، منكسرين لأن الحرب سودانية سودانية، منكسرين لأن الحرب دفع ثمن الشعب البريء، مكسرين لأن الجثث ما زالت في الطرقات، لا أحد يستطيع أن يقترب منها، تحللت بعض الجثث، مكسرين لأن جوانا حزن ما يزور في الدولة الآن القعود الحق قلبه على الشعب السوداني. وخرج البرهان اليوم يخاطب الشعب ويتحدث باسم الشعب، الشعب الذي قتله في القيادة، وشاءت الأقدار أن ينتقم الله. نفس المكان الذي استشهد فيه الشهداء نفس المكان الذي تدور فيه الحرب الآن وما زالت متواصلة، وهذا انتقام رباني خفف علينا الأحزان ولدماء الشهداء في القيادة العامة.
نعم أستاذ حنان،
نسأل الله، نسأل الله.
يعني أنت في بحري وقالوا يعني حسب ما سمعنا أنه معظم المعارك دي متركزة في بحري وأنه في استخدام للطيران، أنت لاحظت أي حاجة من طيران؟
نعم طيران عنيف جدا، أزيز طائرات يهز المنازل، الدعم السريع بالقرب منا على بعد 20 متر لديهم ارتكازات في شارع الشهيد مطر، داخلية إبراهيم مالك طلع فيها قناصة فوق في هذه الأبراج، شارع الإنغاز كله مليان دعم سريع، داخل الصافية هنالك كميات من الدعم السريع يتجولون. يعني حصل الآن تمشيط من الجيش من منطقة الكدرو وحتى بحري، ولكن في شارع الإنقاذ ما زالت الارتكازات الآن تقدموا إلى الأمام، ولكن نحن في الصافية أصوات الدانات، أصوات الطائرات الحربية العنيفة جدا، يعني أصوات ضربات منذ أن بدأت هذه الحرب لم نسمعها بهذا العنف في الصافية، لأن الدعم السريع قبل 3 أيام عبر قناة الحدث قال نسيطر على مدينة الخرطوم بحري شيب في سيطرة كاملة، استوطنوا داخل الأحياء في حلة حمد ولكن حصرهم الجيش عن طريق القوارب بالبحر، استطاعوا أن يخرجوهم من المنازل، خرجوا الأسر من منازلهم، المنازل خاوية لا يوجد فيها أحد، أنا أخواني المفروض يعيدوا معي هم في بحري لا يستطيعون الوصول لأن هناك كثير من الأسر خرجت وتعرضت لوابل من الرصاص، لذلك كل أحد في منزل لا أحد يستطيع أن يقادر المنزل ولا أحد يستطيع أن يتواصل مع الآخر، والآن هنالك اضطراب في شركات الاتصالات، يعني حتى أنت إذا عايز تحول رصيد لشخص آخر لا تستطيع، توقفت تماما واهتزاز في الشبكات، ولا ندري ما هي هذه الأسباب التي أدت لهذه الاضطرابات، لكن بحر اليوم تعرضت لأشياء مخيفة مخيفة مخيفة، يعني الطيران الحربي كثير من الضربات العشوائية أصابت الكثيرين، ولكن الحمد لله توقف الضرب الآن، ولكن بعد الأصوات البعيدة ولا ندري الساعات الغالبة ماذا سيحدث أستاذ إبراهيم، هل ستستمر هذه الفتنة على مستوى الأحياء، وأتخوف جدا من حرب الشوارع، وأعرف تماما أن الدعم السريع يجيد هذه الحرب، ونخاف جدا أن نتعرض لأشياء مخيفة كما حدث في مدينة الأبيض، وفي ساعات توفي أكثر من 25 مواطن مدني نتيجة لهذه الحرب الدائرة داخل الشوارع والأزقة في الأحياء.
نعم.
ونتمنى أن يبعدنا الله من هذه الحروب، هذه الحرب وداخل الأحياء، ويستطيع الجيش أن يوقف هذه التحركات وننعم بال الهدوء ولو لساعات.
نعم طيب أستاذ حنان إبراهيم جاك، يعني نتكلم عن الظرف الإنساني، يعني أنت في بحري وفي صافية ويعني عندكم أكيد جيران وعندكم تواصل بشكل أو بآخر مع الناس في المنطقة وفي مناطق أخرى، الحاجات الأساسية للمواطن الموية والأكل، عندك فكرة يعني؟
حتى اللحظة
نعم،
حتى اللحظة المياه منقطعة تماما، يعني ما زلنا نذهب للآبار التي تم حفرها في العمارات التي لم يتم تشطيبها، الشباب من الأحياء يعني مشكورين منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليل يقفون في هذه الآبار لضخ المياه للناس، يعني الناس كلها في الشارع، الشارع ما فيه حركة، إذا سمحت صوت عربية فيها براميل عايزين موية، أمس تحت الضرب ووابل الرصاص أحد مصانع الثلج وضع إعلان على الواتساب توجد لديه مياه والمنطقة آمنة، تعالوا كما ذهبت في وسط الرصاص والضرب عشان نتحصل على مياه شرب، الناس يعني مشتتة في الشوارع تبحث عن مياه الشرب وتبحث عن المياه للحمامات من داخل الآبار، الدكاكين مغلقة تماما، كل الدكاكين اللي حولنا استحبوا البضائع من الدكاكين وتم تخزينها في منازل آمنة، لا توجد مواد تموينية متوفرة، هنالك شح كبير في المواد التموينية، الخبز معدوم تماما، وظهر الجشعون يعني الخبز الرغيف الواحدة كانت بخمسين جنيه الآن بمئتين جنيه. إذا عجبك تشتري، إذا ما عجبك ما في. بعض المواصلات تحركت في المناطق هذا، التذكرة بمئتين جنيه ذهبت إلى 3000 جنيه. إذا عايز تصل أركب، إذا ما عايز تصل ما عندنا معاك شغلة. فالحرب يعني ظهر فيها الطمع والفساد والجشعين والانتهازيين، والناس بقت يعني في الشارع مقطوعة، عايزة تصل لأقرب سوبر ماركت عشان ما تشتري مواد تموينية، ما في حركة، ما في عربية، الركشات والتوكتوك يتخوفون من التحرك في الشوارع الرئيسية. يعني أمس بعد مجهود مدني ومشي لمدة ساعتين داخل الأحياء وداخل تحت الحيط، حصلنا على قليل من الدقيق وقليل من الشاي. يعني حتى صاحب السوبر ماركت بيقسم المواد التموينية للناس حتى لا يتحرم أحد من إنه ما يلقى مواد تموينية والآخر يستحوذ عليها. فبيقيفوا ناس برا بيحرسوا المحلات، وبتدخل أنت كواحد بتشيل حاجاتك وبتطلع من الدكان. حتى الموية في المصنع ما بيدخلوا مجموعات، بيدخلوا فرد بعربيته بركشة بتشيل مويتك وحاجاتك، بيدخلوا المصنع عليه بتشيل مويتك بتطلع، بعد ذلك بينادوا الآخر. وفي يعني تفتيش للناس، خوف من مندسين داخل هذه التجمعات الضخمة، لأنه الناس في الشوارع فقط بتتحرك للبحث عن الماء في كل المناطق.
نعم.
ومنطقة يعني سيقة ودي كلها مصانع فيها موية، الموية منها ما مقطوعة. فالحمد لله يعني واضعين الخراطيس الضخمة للأسر، الناس بتشرب منها. أيضا كان في إعلان الليلة الصباح من الهيئة مياه بحري إنه محطة بحري بالقرب من كوبري المتنمر يصعب الوصول إليها لمعالجة هذا الخلل. إذن سنستمر في هذا العطش، وسنستمر في الحركة والبحث عن المياه، لأنه ما في حلول إيجابية ظهرت، وما زالت المحطة متوقفة، وما زلنا نحن نبحث عن الماء. يعني حتى في يوم العيد الناس الآن أمام الأبيار بيشيلوا في الموية لأنه ما في موية.
نعم. يعني طيب فيما يخص الرعاية الطبية، في صيدليات لاحظتي في الحلة فاتحة مثلا، أو يعني في الجوار المباشر بالنسبة على مسافة معقولة الناس ممكن يوصلوا لها؟
ما في صيدلية فاتحة، ولكن جنبنا صيدلية على شارع المعونة بتفتح مدة ساعة ساعتين، فيها طبيبة يعني متطوعة، وارعين رقم الهاتف، الناس بتتصل للأدوية. يعني ساعتين بتشتغل من 10 إلى 12. في صيدلية أيضا على مستشفى البراحة برضو بتشتغل لمدة ساعتين وبتكفل، لأنه صراحة ما في أمن وما في يعني طريقة أنت تتبعها. لكن يمكن يا أستاذ إبراهيم الحاجة الجميلة جدا، التكاتف الكبير جدا للأطباء في الأحياء، طبيب كل الاختصاصيين بمختلف تخصصاتهم واضعين يعني في الواتساب وفي الفيس أرقام الهواتف للاستشارات. الآن بعض المستشفيات عادت للعمل، بعض مراكز غسيل الكلى بمجهودات طبية كبيرة جدا بذل فيها الأطباء مجهود كبير. بعض المراكز عادت يمكن خروج 100 وحاجة مستشفى من العمل، وعادت للعمل 9 مستشفيات الآن بسيطة. الشباب أيضا بيتعرضوا لإصابات من إصابات 9 طويلة، يمكن العمليات الخفيفة والأشياء دي شغالة، لكن انعدام كامل. يعني ما في صيدلية، يعني الشارع ما مأمون، يعني الصيدلية ممكن تفتح لكن من يوفر الحماية؟ غياب كامل للشرطة، فبالتالي يعرض الصيادلة أنفسهم لمخاطر لمدة ساعتين. الناس بتجي وبيعلنوا مثل يعني إحنا عندنا في كل الأحياء جروبات خدمية بتنشر كل المعلومات، الناس بتمشي تشتري الأدوية تشتري المواد وبيجوا في ظرف الساعتين. وأحيانا هنالك توصيل، يعني انت ترسل الدواء بتاعك من خلال الواسطة، هنالك يعني توصيل بالموتر، الناس بتجي للمحل اللي انت فيها فبيجيب لك الأدوية تخوفا من المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الإنسان، لأنه في ناس كثيرين اتصابوا برصاص بلا ذنب لأنهم يتحركوا بعرباته، لأنه الآن يعني انت راكب عربية موديل ممكن تتعرض للضرب والقتل وسحب السيارة.
نعم. طيب
دي واحدة من الأشياء الجميلة اللي الآن السودانيين بيتواصلوا بها. حتى جنبنا سوبر ماركت بالهاتف هو يتخوف من الإصابات ومن الدعم السريع، تتصل بالهاتف يفتح بالباب الخلفي يدخل يوفر احتياجات الناس ويقلق السوبر ماركت، تخوف من أنه يتعرض لسرقة، يتعرض لحريق، يتعرض لنهب. دي واحدة من الأشياء يمكن أنا نحن شوية يطمئنين لها، لأنه الوضع مستفحل. يعني في ناس بسيطين ما لاقين يأكلوا ويشربوا.
نعم.
فالدعم المعنوي عبر الجروبات يشكل لهم نوع من الإطمئنان. إضافة يا إبراهيم، تعرف السودانيين الأصالة بتاعتهم، الاتصال بين الجيران، يعني إخواننا ما عندكم حاجة نادونا، ففي تواصل في توصيل شباب متبرعين تحت وابل الضرب إن يوصلوا مواد تموينية لكثير من الأسر المحتاجة من خلال أرقام محددة. يمكن كانوا يتخوفوا من بعض المندسين، فبالتالي نقلوا هذه الأرقام للجروبات الأسرية وجروبات الحلة عشان يوصلوا للناس الاحتياجات.
نعم أستاذ حنان، يعني الحديث حيطول، حنتابع معاك مؤكد يعني لحظة بلحظة، لكن إذا قال لك يعني وجه رسالة في اللحظة دي ليلة يوم عيد، هتوجهها لمنو وهتقول شنو؟
والله أوجهها طبعا الشعب السوداني مغلوب على أمره، لكن أوجهها لجنرالات الدم والحرب ومن يديرون الحرب من الكيزان الطامعين في السلطة، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في هذا الوطن وفي هذا الشعب، لأن ما يحدث جريمة يمكن أن يحاكموا عليها دوليا، لأنه الذي يحدث الآن في السودان هي حرب لا شأن لنا بها، هي حرب كراسي وصراع سلطوي يدفع ثمنه الشعب السوداني، حرب جنرالات معروفين لدينا. نحن الآن لا نتعاطف مع من يدورين الحرب، لأن الحاصل الآن في السودان ليس من صنيعة الشعب، ولكن من صنيعة الاحتراب السلطوي والاستراتيجيات الموضع بإحكام للسيطرة على السودان وعلى موارد السودان من خلال المحاور الإقليمية التي تدعم الصراع الآن في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتغيير بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2- اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3- أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4- نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5- قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6- لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7- أكفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10- ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11- أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف ناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2- المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3- ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5- ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.